إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، يعني بداية يعني أشكر لهذا المركز المبارك هذه الدعوة الكريمة، وأشكر لأخي الدكتور صالح بارك الله فيه هذا الجهد العظيم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما يقومون به وما يقدمون لخدمة الإسلام والمسلمين في موازين حسناتهم، اللهم أمين. كذلك أشكر لكم أحبتي هذا يعني حضوركم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل خطواتكم في موازين حسناتكم، فإني أشهد الله عز وجل على محبتكم فيه. وهذا اللقاء أو مثل هذه اللقاءات أحبتي الكرام، يعني لا ننظر أبدا من خلالها لكثرة عدد الحضور أو ما شابه ذلك، ولكن المفترض في مثل هذه اللقاءات أنه لا يهتم بها ولا يأتي إليها ولا يحضر إليها إلا من كان بالفعل مهتما بأمور المسلمين، أو أنه يأخذ ما يسمع ثم يبلغ لغيره من الناس، فرب رجل بألف رجل ورب امرأة أيضا بألف أو بآلاف من النساء. ما أحوجنا أحبة الكرام ونحن نعيش في هذه الحياة الدنيا بين فتنها طارة وبين ملهياتها طارة أخرى، وبين شهوات البطون والفروج والنفوس التي يعني تحيط بنا وتعترينا في الليل وفي النهار، ما أحوجنا إلى أن ننظر إلى أنفسنا، ننظر في ذاتنا، ننظر في كل الداءات والأمراض المحيطة بقلوبنا ونفوسنا وأرواحنا، لنضع أيدينا عليها ثم نسعى جاهدين للوصول والحصول إلى العلاج وإلى الدواء الشافي والكافي والنافع بإذن الله تبارك وتعالى، حتى يوفقنا الله عز وجل للقضاء على شهوات نفوسنا، وأن يوفقنا الله تبارك وتعالى أيضا لإصلاح ذاتنا. فإصلاح الذات أمر ينبغي لنا أن نهتم به اهتماما عظيما. أحبة الكرام، كم هي النفوس التي تشتكي قسوة القلوب، وكم هي القلوب التي تئن من أثر الذنوب، وكم هي الذنوب التي أضلت العبد أن يتوب، لهون لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويعجل في توباتنا فنتوب. حديثي إليكم كما وضح أخي الدكتور صالح بارك الله فيه عنوانه إصلاح الذات في ضوء المنهج الإسلامي. أحبة الكرام، أما عن الذات يعني ذات كل إنسان منا فهي بالفعل مهمة، لها مكانتها عند الله تبارك وتعالى إذا أحسن صاحبها إليها في هذه الحياة الدنيا، واستطاع أن يؤدبها وأن يهذبها بما فرضه ربه عز وجل وشرعه سبحانه وتعالى. مسألة الذات إذا تحدثنا عنها لابد بداية أن ننظر إلى ذواتنا من حيث هذه النزعة الموجودة، لا أقول في كل الناس ولكن في غالب الناس، يعني في غالب الناس سواء كانت في أنفسنا أم في غيرنا إلا ما رحم الله تبارك وتعالى، هناك مرض وداء خطير جدا يا إخوان، مرض عضال وداء وخيم، يجب أن نضع أيدينا عليه في هذا اللقاء، ونحاول أن نبحث في هذه الساعة إلى أو نبحث عن العلاج المناسب. يعني هذا الداء الخطير هو الذي تغلغل وتسلل بخبث إلى نفوس الكثير من الناس، والله حتى إلى نفوس العلماء تارة، إلى نفوس الدعاء، إلى نفوس الكتاب المصلحين، إلى نفوس حتى أصحاب المواهب والنجاحات في كل مجال من المجالات المختلفة. أنا أسميه صنم، وغير من أهل العلم أيضا سماه صنما، صنم سكن هذه القلوب. الصنم اللي جيت أتكلم عنه اليوم يا إخواني، يعني باختصار الصنم اللي جيت أتكلم عنه اليوم هو الأنا. نحن نريد أن نتحدث عن إصلاح الذات. الذات لن ينصلح حالها إلا إذا تغلبنا على أنا. بس أنا هذه يعني بعض إخواننا لما يسمعها يفزع ويقول للمتحدث قل أعوذ بالله من كلمتي أنا. وكنت أعرف من الناس حينما تحدث يقول أنا مثلا فعلت أو أنا فلان أو كذا مباشرة يقول أعوذ بالله من كلمتي أنا. فلما فتشنا وبحثنا في المسألة وجدنا لا القضية أعظم من هذا بكثير. المسألة مش مسألة أعوذ بالله من كلمتي أنا. فلو أنك استعملت هذا اللفظ للتعريف عن نفسك، من أنت؟ أنا فلان. من بالباب؟ أنا فلان. لا شيء فيه أبدا يعني. ولكن الخطورة فيما يكمن داخلها إذا تلفظ بها الإنسان وقد نالت شيئا عظيما من نفسه من قلبه، هنا الخطورة. ليست الخطورة في اللفظ يا إخوان، فأي واحد باستطاعته أن يعرف نفسه ويقول أنا ما فيها شيء أبدا يعني. لكن الخطورة في الشيء الكامن داخل الكلمة إذا تغلغلت واستقرت في القلب أو في النفس، فرأى المتحدث بها نفسه شيئا، بس هي الخطورة هنا. وهذا هو الذي جئت لأتحدث عنه في هذا اللقاء. كلمة الأنا موجودة في مصطلحات الفقهاء والوعاظ والكتاب والعلماء القدامى والمعاصرين، دايما يضعوها في أبواب تحت باب مثلا العجب، مرض وعلاج العجب وهذه الآفة كيف نتغلب عليها إلى آخر هذا الكلام. إذن الأنا هي العجب، والأنا هي الإعجاب بالنفس، والأنا هي تضخيم الذات. الأنا هي يا إخواني تضخيم الذات. جئنا نتحدث عن إصلاح الذات، لن نفلح في إصلاح ذاتنا إلا إذا تغلبنا على تضخيم الذات في النفوس. الإنسان يضخم من نفسه ويضخم من ذاته، يعني زيادة عن الحد المعروف. ولذلك أذكر أن أمنا عائشة رضي الله عنها في يوم من الأيام، ونريدكم يا أخوانا تتدبروا معي موقف عائشة، موقف يعني يدعو إلى الدهشة شوي، لكن نريد أن نصل إلى الطريقة اللي كان يتعامل بها أبو بكر ويتعامل بها مع نفسه مع عياله مع أهله في القضاء على الأنا. وستجد أخي معي أن أبا بكر لم يتحدث هنا عن الأنا المتلفظ بها، ولكن الأنا اللي هي الإيه اللي الإنسان يشغل نفسه بها، حتى ولو بالنظرة، حتى ولو بإيه بالنظرة، حتى ولو بالإحساس الداخلي. فأمنا عائشة بنت أبي بكر الصديق لبست درعا في يوم الأيام كأنه ثوب جديد يعني، قالت فجعلت أنظر إليها فأعجبت بها. في مشكلة في الموضوع ده؟ أي واحد فينا لما يلبس ثياب جميل ولا حتى خاصة ما يكون جديد، إلا بيحصل أول من يعجب بالثوب لابسه صاحبه. فتخيل لو أن الآخرين أعجبوا به، ده الموضوع يكون كبير عنده، صحيح ولا لا؟ وهذا يشوفه يمدح يقول له ما شاء الله، إيه البدلة الجميل اللي أنت لابسها، إيه الثوب الجميل اللي أنت. فالإنسان يفرح يعني، طبعا خاصة النساء يفرحن كثيرا إذا ما يعني أعجب زوجها بثيابها، وهذا شيء مطلوب، أو أعجبت أختها أو جارتها أو صديقتها بثوب جديد اشترته، فبتكون فرحة للإنسان في نفسه يعني. فأمنا عائشة مثلها مثل أي بشر أعجبت بهذا الثوب. فقال أبو بكر ما تنظرين، إن الله ليس بناظر إليك. يا الله، ده الموضوع يعني أبو بكر ضخم الموضوع جدا، كبر الموضوع عند أبي بكر رضي الله عنه. قالت عائشة ومما ذاك؟ قال أما علمت أن العبد إذا دخله العجب بزينة الدنيا مقته الله عز وجل حتى يفارق تلك الزينة. شو كلام أبو بكر، كلام خطير يا إخوان، كلام خطير جدا. أبو بكر يتكلم عن إيه؟ عن ثوب لبسته عائشة، سبحان الله. إن يقول أما علمت أن العقد إذا دخله، يعني دخل قلبه، إذا دخله العجب بزينة الدنيا مقته الله عز وجل حتى يفارق تلك الزينة. قالت عائشة فنزعته فتصدقت به. فقال أبو بكر عسى ذلك أن يكفر عنك، عسى ذلك إيه أن يكفر عنك. هذا موقف أبي بكر الصديق مع ابنتي عائشة بس عشان يا إخواني بسبب ثوب لبسته، بسبب ثوب لبسته وكان جديدا وكان من حقه أن تفرح به. وأنتم تعلمون قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، وأن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ولكن أبو بكر أراد أن يعني يفيق عائشة صحيحة. خلي بالك لو كانت الفرحة فرحة ظاهرية خارجية ما في بأس، لكن لو هنا العجب دخل في النفس في القلب لا، هذا أمر خطير جدا. ولذلك كنت وأنا بحضر الموضوع تذكرت كلمة نقرأها في طريقنا إلى دبي منذ فترة، يقول لك إيه، لا تتصل حتى تصل. صح يا أستاذ أحمد؟ لأنه هو أول من أخبرني بها قبل أن أقرأها يعني. فأنا لما كنت بحضر الموضوع تذكرتها فقلت أنا أقول لا تنتفش حتى تعش. أنت بأخذ أخليهم يكتبوها يعني، لا تنتفش أنا حتى تعش. يعني الواحد منا أخواني فعلا والله حقيقيا لا يحق له أن ينتفش ويفتخر ويفرح بنفسه وذاته ويضخمها إلى ما يعني إلى هذا الحد حتى يعش. يعش فين؟ في الآخرة. يعني طول ما أنت في الدنيا ليس من حقك أن تنتفش أبدا بأي حال من الأحوال. ولم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذا من بقى يعني التفاخر والأنا هذه إلا في وجوه الأعداء عند مواجهة العدو فقط، من باب أنك يعني تظهر قوتك وتظهر مكانتك وتظهر ثباتك في وجه أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب وأبو دجانة، أنا الذي عاهدني خليلي إلى آخر الكلام، وعلي بن أبي طالب، أنا الذي سمتني أمي حيدرة. في أي موضع آخر لم تجد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يتلفظون بألفاظ تدعو إلى إيه؟ إلى الانتفاش أو إلى الفخر. صحيح ولا لا؟ ولذلك أقول لا تنتفش حتى تعش، يعني حتى تعش في الجنة حتى تصل إليها. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجر. إذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حسم القضية هنا يا إخوان، أن العيش الحقيقي الحياة الحقيقية ليست في الدنيا وإنما في الآخرة، وما الدنيا إلا قنطرة نعبر عليها حتى نصل إلى ربنا وإلى رضوان ربنا سبحانه وتعالى وجناته. ولذلك كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يعني على وجل دائم دائما خايفين من المصير، مع أنهم هم الأصحاب الأخيار الأبرار الذين ملأوا الدنيا ضياء ونورا وأمنا واستقرارا، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان كل واحد منهم يا إخواني يحمل في نفسه رعبا لا تتخيله. خوف منين؟ خوف من المصير. سبحان الله، على الرغم من أن الرجاء كان يملأ قلوبهم لكن كانوا يطيرون إلى ربهم تبارك وتعالى وإلى لقائه بجناحين، يعلمون يقينا أن أحد هذين الجناحين لو كسر لن يستطيع الإنسان الوصول إلى ربه، إنهما جناح الخوف والرجاء الاثنين مع بعض. فكان سيدنا عثمان بن عفان يقول لو أنني بين الجنة والنار ولا أدري إلى أيتهما يؤمر بي. سيدنا عثمان يقول لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. سبحان الله، سيدنا عثمان اختار أن يكون رمادا قبل أن يقف هذا الموقف يا إخواني، أو أن يخير مثل هذا التخيير. ويقول رجل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما ما أحب أن أكون من أصحاب اليمين. الرجل يعني إيه بيختار، يعني ما أحب أن أكون من أصحاب اليمين، أكون من المقربين أحب إلي. أنت عارفين الآيات في سورة الواقع، أصحاب اليمين والمقربين إلى آخر الآيات. فالرجل يعني بيختار فابن مسعود يقول لكن ها هنا رجل ود أنه إذا مات لم يبعث. من هذا الرجل يا إخوان؟ هو نفسه ابن مسعود، تكلم عن نفسه يعني نفسه. ابن مسعود ود أنه إذا مات لم يبعث. لماذا؟ لأنه يخشى من المصير يا أخوان. يخشى منين؟ يخشى من المصير. أنا يعني أتكلم في يعني هذا الكلام قبل أن نحدد أرقاما الآن ونتكلم بتسلسل معين. لماذا هذه المقدمة لابد منها؟ لابد منها يا أخوان، لأن الذات لن تنصلح إلا إذا خف وزنها، لا أقول في عيون الناس، لا، المؤمن مطلوب أن يكون في عيون الناس كبيرا، ومطلوب أن يرقى بنفسه وإسلامه وأن ينهض بأمته، هذا مطلوب كما سأبين الآن إن شاء الله، ولكن لابد أن تخف هذه النفس ويقل حجمها في نفسه هو، في نفسه هو إذا أراد إصلاح ذاته لازم ينظر لموضوع تضخيم الذات هذا وكيف يعالج. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند موته، هو على فراش الموت بعد أن طعنه أبو لؤلؤة طعنة الغدر والخسة والخيانة، قال عمر: والله لو أن لي الدنيا وما فيها لافتديت بها من هول المطلع يوم القيامة. عمر بن الخطاب. فابن عباس وبعض الحضور أرادوا أن يهونوا على عمر، يوسوه، فقام ابن عباس يقول: هون عليك يا عمر، هون عليك يا أمير المؤمنين، أليس قد فعلت وفعلت؟ بدأ يذكره إيه؟ بمحامده، يذكره بأعماله الطيبة التي نفع الله بها البلاد والعباد. ألم يمت رسول الله وهو عنك راض، ومات أبو بكر وهو عنك راض، ثم وليت أمر المسلمين فمصر الله بك الأمصار وجب بك الأموال وهزم بك الأعداء وفتح بك البلدان. كلام ابن عباس إخواني فيه مجملة ولا حقيقي؟ حقيقي، بل يمكن ابن عباس اختصر حياة عمر في هذه الكلمات، لو انه ظل سنة ولا سنتين يتكلم يمكن ما انهى يعني الكلام عن عمر، صح ولا لا؟ فكلامه حقيقي، لا فيه مجاملة ولا فيه مداهنة ولا فيه نفاق. لكن اسمع الى عمر ماذا قال. اخي الحبيب اسمع، صرخ عمر وهو يقول: اعد علي ما قلت يا ابن عباس، اعد علي ما قلت، فوالله ان المغرور من تغرونه، وددت أني أنجو لا أجر ولا وزر. عمر ود أن ينجو فقط، لا يريد الأجر ولا يريد الوزر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: وددت أني أنجو لا أجر ولا وزر. فقام ابن عباس يعيد عليه الكلام مرة ثانية: ألست 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 إلى آخر هذا الكلام. فسمع عمر أحبتي وهو ينادي على ولده عبد الله بن عمر ويقول: يا عبد الله، يا ابن عمر، ضع رأسي على الأرض، ضعها في التراب، لعل الله ينظر إلي فيرحمني. ثم راح يقول قبل موته: ويل لعمر وويل لأم عمر إن لم يغفر الله له، ويل لعمر وويل لأم عمر إن لم يغفر الله له. يقول الإمام الدبوسي رحمه الله: والنجاة من العجب عزيزة، فالنفس مدعية للملك والإمرة والإحسان والقدوة، ما ترجع إلا بالرجوع إلى معرفة عجزها وافتقارها، وبالوقوف على أسرارها، ومعرفة قدر خالقها ومنته عليها في جميع طرائقها. إذن قضية الأنا وتضخيم الذات والعجب هي فعلا كما ذكر هذا الإمام النجاة منها يا إخواني أمر عزيز، يعني أمر يحتاج إلى تدريب، يحتاج إلى جهد وجهاد، يحتاج إلى تعب يا إخواني، خاصة إذا علمنا أن الجميع إلا ما رحم الله، أو أستطيع أقول إلا القليل من عباد الله تبارك وتعالى، القليل من نجا منها، فنسأل الله العفو والسلام. ابن الجوزي عليه رحمة الله وهو على فراش الموت ومن حوله الأهل والأصحاب والأحباب والطلاب، وابن الجوزي يبكي بكاء شديدا، فيقوم بعض طلابه يذكروه بمحاسنه ومحامده وما قام به من العمل الصالح وتعليم الناس الدين في هذه الحياة الدنيا، فقام ابن الجوزي يقول: والله لقد تاب على يدي أكثر من 200,000 نفس، وأسلم على يدي أكثر من 200 نفس، ولقد جلست في يوم من الأيام وأمامي من الطلاب ومن الناس أكثر من 10,000 إنسان، ما فيهم من أحد إلا وقد رق قلبه أو دمعت عينه. يقول: فقلت في نفسي: يا ابن الجوزي، كيف بك إذا نجا هؤلاء وهلكت أنت، كيف بك إذا نجا هؤلاء وهلكت أنت؟ قال: ثم صحت بلسان وجدي فقلت: إلهي وسيدي ومولاي، إن كتبت علي العذاب غدا فلا تعلمهم بعذابي، لئلا يقولوا عذب الله من دل إليه، عذب الله من أرشد، عذب الله من دل عليه، عذب الله من أرشد إليه. هذا كانت أحوال الصحابة وأحوال الأئمة يا إخواني في هذه الحياة الدنيا، مع قضية الأنا، مع قضية تضخيم الذات، مع إصلاح ذاتهم. فاحذر أخي الحبيب، واحذري أختي الكريمة، احذر أخي أن تجعل أنا في قلبك. احذر يا مسكين، كان الله ولم تكن، ويكون ولا تكن. صليت أخي أو صمت، أو إذا حججت، أو إذا تصدقت، إذا تعلمت، إذا علمت، حدث نفسك بعدها مباشرة، لا تسكت عن نفسك حتى لا ترى نفسها، حتى لا ترى أنها شيء. قل لها: يا نفس، والله إنك لا شيء، ولا منك شيء، ولا إليك شيء، وإن يمدح فيك شيء فإنما يمدح فيك جميل ستر ربي علي. ولو أن الله تبارك وتعالى كشف ستري وفضح أمري لنفرت مني حتى الدواب التي تسير على وجه الأرض. يا نفس، يا نفس تأدبي، فوالله لولا الله ما كنت، لولا ستره سبحانه لكنت من الهالكين. يا نفس إني أعرفك، أعرفك جيدا، أعرفك عاجزة ناقصة فيك العيوب، مكللة ومحملة بالذنوب، فيك الخوف، فيك الجبن، فيك الضعف، فيك الشهوة. إنما أنا بربي هو ملاذي ومعاذي وحسبي ومولاي، فنعم المولى ونعم النصير. كم من كائد كادني فوقاني، وكم من ماكر مكر بي فحماني، وكم من وساوس، وساوس الإنس والجن في هذه الحياة الدنيا أحاطت بي، فحبب الله تعالى إلي الإيمان وزينه في قلبي وثبتني عليه. وليكن عنوانك أخي وشعارك ودعاؤك: إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فكم من زلة لي في البرايا، وأنت علي ذو فضل ومني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عني. أبو عبيدة بن الجراح أما قوما في يوم من الأيام، فلما انصرف قال: ما زال الشيطان بي آنفا حتى رأيت أن لي فضلا على من خلفي. ده مين؟ أمين الأمة أبو عبيد مبشر بالجنة. الوساوس يا أخواني لا تتركوا أحدا، جال الشيطان وحاول يعني يفهمك، أو يعني أنك أفضل من الناس، كل الناس اللي وراك. حقيقة يا أخواني أبو عبيدة في الحقيقة فعلا أفضل ممن كان خلفه، هذه في الحقيقة، لكن الممنوع أن يرى الإنسان لنفسه أو في نفسه ذلك. هذا هو الممنوع، هذا هو الممنوع على الإنسان، هذا هو الخطورة على الإنسان، هذه هي الخطورة على الإنسان. ولذلك يقول أبو عبيدة: والله لا أؤم بعدها أبدا، يعني لا أصلي إماما بالناس بعدها أبدا. وكان عتبة بن غزوان يقول: فإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيمة وعند الله صغيرة. لأنك يا أخي لو أصبحت عند نفسك عظيمة وعند الله صغيرة، كسبت إيه؟ ما كسبت شيء، صح ولا لا؟ لكن لو كنت عند نفسك صغيرة وعند الله عظيمة، فزت ولا لا؟ كسبت الخير كله. هذا هو المطلوب يا إخواني. ولذلك لابد لكل طالب علم، كل عالم، كل داعية، كل كاتب، كل إنسان في مهنته، في تخصصه، إن كان متميزا فيه، صاحب موهبة، صاحب ملكة، صاحب إمكانات وطاقات، أقول يجب علينا أحبة الكرام أن ننتبه إلى ذاتنا قبل أن ننتبه إلى ذات غيرنا من الناس. لازم كل واحد يسعى يا إخوان، لا تنتظر إنه واحد من الناس اللي جالس جنبك أخوك ولا كذا يأتي ويأخذ بيدك ويقول لك: تعالى أنا أصلح لك ذاتك. لا، لا تجلس وتنتظر هذا، ابدأ أنت، بادر أنت، فإذا أصلحت نفسك كنت جديرا ساعتها بإصلاح غيرك كما هو معلوم. ففاقد الشيء لا يعطيه. أحبتي ويقول ابن المبارك: العجب أن ترى أن عندك شيئا ليس عند غيرك. بنحس يا أخواني ساعات ولا لا؟ كتير كتير الواحد يحس أن الشيء اللي عنده ليس عند غيره من الناس، أيا كان هذا الشيء، ذكاء، علم، بلاغة في القول يعني، جمال، قوة، منصب، مال، عيال، أشياء كثيرة جدا في حياتنا يا إخوان، سواء في ذاتك أنت، في شخصك أنت، في جسمك أنت، أم فيما ملكك الله تبارك وتعالى من متاع هذه الحياة الدنيا. كثيرا ما يشعر الإنسان فينا أن عنده كذا ليس عند غيره، أو هو أفضل من غيره. أن ترى أن عندك هذه الأشياء التي ليست عند غيرك، فإن قال إن قلت أخي لكن بالفعل، بالفعل يا أخي أنا عندي الشيء الفلاني ما لا أجده عند غيري من الناس، ده حقيقي يعني، أقول لك أخي الحبيب هذا شيء طيب أن يعطيك الله تبارك وتعالى في الوقت الذي حرم غيرك، هذه نعمة من الله عز وجل، ولكن لا تنسى أخي أن هذه الأشياء ملك لواهبها لك سبحانه وتعالى، أنت لا دخل لك فيها أصلا، فاحمد ربك عز وجل على ذلك، وإياك والإعجاب بنفسك، وإياك والأنا، وإياك وتضخيم ذاتك بذاتك يعني بنفسك، فإنها والله الخطورة كلها. يقول الإمام المحاسبي رحمه الله: العجب هو حمد النفس على ما عملت أو علمت. العجب هو حمد النفس، شوف خلي بالك حمد إيه، لو غيرك حمدك خلاص أنت ما لك ذنب يعني، لكن المشكلة عندك أنت. العجب هو حمد النفس على ما عملت أو علمت، ونسيان أن النعمة من الله عز وجل. قل لي أنا مسلم ورجل أعمل للإسلام والمسلمين، فكيف أكون أنسى يعني أن النعم هذه من عند الله تبارك وتعالى. لو ضخمت الذات بالطريقة التي أتحدث عنها يا إخواني، ربما يصل الإنسان منا إلى هذا ولا يشعر. ربما تقديم حمد الله أو نسبة الفضل إلى الله تبارك وتعالى في أي عمل تقوم به أو في أي موهبة ربنا أكرمك بها، ربما تخف من لسانك شيئا فشيئا حتى تنساه، ودائما ما تتكلم إلا أنا أنا أنا، وربما قال الإنسان بفضل الله أو بحمد الله على استحياء يعني حتى لا يقال عنه كذا أو كذا، حتى لا يتصف بالغرور. لكن هي القضية ليست قضية أن تتصف بالغرور بكلام، القضية قضية أن يتحكم أو يتمكن هذا الغرور من نفسك، من قلبك، الأنا الأنا، نريد أن نقضي عليها في نفوسنا يا إخوان، حتى وإن نطقت بها الألسنة في مواقف أو مواقف لمصلحة معينة هذا لا بأس به. المصيبة والخطورة يا إخواني أن تتحكم الأنا في النفوس، في نفسي وفي نفسك أخي الحبيب، حتى إننا نجد أو كنا نسمع يعني أو نقرأ إن الأنا هذه وتضخيم الذات والإعجاب بالنفس ما كنا نراها أو نسمع عنها إلا يعني في حقي أو عند من أعطاهم الله تبارك وتعالى ملكات معينة أو مواهب معينة أو نجاحات معينة في هذه الحياة الدنيا. لا والله أنت الآن ربما تراها في أناس، ممكن ترى الواحد منهم فقير معدم ما له أي مكانة في الناس ولا أي وزن في الناس، لكن هو يرى الأنا في نفسه هي شغالة معاه، حتى ولو كان الموضوع موضوع إيه أحلام وأوهام، لكن هي شغالة معاه، فترى معتز بنفسه وتفاخر بها وينتفش قبل أن يعيش. هي دي المشكلة، هي دي المشكلة يا إخواني. إذا أصبحت الأنا الآن لا أقول تسيطر على نفوس الكبار والوجهاء وأصحاب المناصب وأصحاب وأصحاب فقط، لا، بل أصبحت حتى تسيطر على نفوس وقلوب حتى بعض الفقراء والضعفاء والذين لا يأبه بهم الناس وللأسف الشديد. في مظاهر للأنا في حياتنا كثيرة، يمكن ذكرت بعضها وأنا بتكلم، لكن نعم ناخذها كده بالترتيب بسرعة. أول مظهر من مظاهر الأنا في النفوس يا إخواني كثرة الحديث عن النفس، فتجد كل إنسان إلا ما رحم الله دائما يتباهى بنفسه، ودائما هو معتز بنفسه هو. ولذلك يعني الآن في مثلا صورة تؤخذ للجمع اللي موجود، لو هذه الصورة وزعت على كل واحد منا بعد ما تطلع وتتحمض وتوزع على كل واحد منا. أول ما الصورة تقع في يدك أول شخصية من ضمن الحضور الموجودين في الصورة أنت هتبص عليها بسرعة مين؟ بس لازم توصل نفسك أنت بسرعة، دور على نفسك الأول وبعدين تشوف غيرك، صح ولا لا؟ ليه؟ لأن الأنا موجودة يا إخوانا، في يا إخواننا فينا كل، سبحان الله هذا شيء موجود في كل إنسان، لكن عايزين نعالجه. لذلك تجد إنسان يكثر الحديث عن نفسه، ما يتكلم في مجلس أو بين الناس، في البيت، في الشارع، في كل مكان، أنا فعلت أنا فعلت أنا، كأنه لا يوجد في الدنيا إلا هو، كأنه إيه؟ لا يوجد في الدنيا إلا هو. فترى الموظف مثلا، حتى الموظف المنضبط هو جالس دائما يتكلم ويتباهى بانضباطه في العمل واحترام المدير له ورؤساء العمل بيقدروه، مع أنه هو فعلا إنسان منضبط يعني، لكن يتباهى بها حتى في كلماته. الطالب دائما، الطالب المتميز يعني، يتباهى وتفاخر بكفاءته في كذا وكذا وقدراته. الداعية يكثر من الحديث عن نفسه، أنا وأنا وأنا، إنجازاته، مدى التفاف الناس من حوله، يعني حجم المستمعين والمشاهدين الذين يتابعوه في الليل وفي النهار. يعني حتى أنا لا أذكر موقف من المواقف، أحد الناس كنت جالس معه وبعدين فوجئت أنه قال والله الواحد مضغوط ضغط، الله المستعان. فقلت الله يكون في العون يعني. قال يجيني في اليوم أكثر من 2500 اتصال في اليوم الواحد، أكثر من 2500 اتصال ما بين السؤال والمشهورة طيب الحمد لله، شيء طيب يعني، شيء عظيم يعني. لكن الملفت للنظر يا إخوان أن جلست مع الرجل حوالي 4 ساعات، كنا في عمل معين، لم يتصل بي في ال4 ساعات إلا 2، زوجته وأمه، هذه طلب الطلب، والأخرى قالت تأخرت ليها تجي الساعة كام. بس فتجد في ناس كده يعني، في واحد سبحان الله بدون أي شيء ده يعني، سبحان الله أنت يعني، الإسلام يمنع من كان هذا شغله، من كان هذا شأنه، يعني فعلا بيجيله 2500 اتصال في اليوم، الإسلام يمنعه أن يجلس ويتكلم ويتفخر أنا بيجيلي وأنا بيحصل، صح ولا لا؟ فما بالك إذا كان أصلا الموضوع كله وهم أو تضخيم للذات، ليس في الذات نفسها ولكن حتى أمام الناس، بتكون المصيبة أكبر ولا لا؟ بتكون المصيبة أكبر طبعا. ولذلك هذه واحدة. الأمر الثاني، طلب الأعمال والتقدم إليها، زاعما صاحب النفس المضخمة هذه، صاحب الأنا، زاعما إنه هو الأفضل وإنه هو الأولى، أنا أفضل من غيري، فأنا أتقدم مثلا للوظيفة الفلانية أو المكان الفلاني أو أشغل أي عمل من الأعمال يعني. طبعا لما أتكلم في هذه النقطة بالتأكيد ممكن يصور البعض تفكير في موضوع جاء في القرآن العظيم، موقف يوسف عليه السلام، يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض إني حافظ عليه، فهل يوسف كانت عنده الأنا؟ لا، الموضوع يختلف إخوان، الموضوع يختلف اختلاف جذري. ليه؟ لأن يوسف عليه السلام لو تفقدت قصة يوسف من البداية، لو وجدت يوسف في كل موقف، في كل مشهد، في كل موهبة ربنا تبارك وتعالى أعطاها له، كان يقول إيه؟ كان ينسبها لمن؟ لله عز وجل. لو تذكرتم معي قول ربنا تبارك وتعالى على لسان يوسف، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. إيه ده؟ يعني رجل عنده العلم ده عجيب، لكن ماذا قال بعدها؟ قال ذلكما مما علمني ربي. شوف الكلام، نسبة الفضل إلى صاحبه سبحانه وتعالى، كما قال ابن القيم لما كان بيتكلم في درجات الفقراء، درجات الزهد والفقر إلى الله، ماذا قال؟ قال الرجوع إلى السبق بمطالعة الفضل، إنك تنسب الإيه؟ الفضل لأهله، فإذا نسبت الفضل لصاحبه سبحانه وتعالى خلاص راحت منك الأنا ساعتها، حتى لو بتبين أمر للناس يعني إنك عملت كذا أو تستطيع أو كذا، ما فيها بأس، ولكن أنت نسبت الفضل إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى، إلى صاحبه سبحانه وتعالى. فيوسف معروف عنه التواضع، يوسف معروف عنه الذل والانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى. يوسف ما عرف الأنا في يوم الأيام، ولو عرفها يوسف لظهر منه ما لم نعرف عنه، يعني ما لم يبلغنا عنه عليه السلام، لكن يوسف ما عرف الأنا يا إخواني أبدا. ثم إن يوسف في هذا الموقف وهذا المشهد وهذا التوقيت وهذه الظروف كان لازم يتكلم، كان لابد أن يتقدم، لابد أن يتولى الأمر هو، لأنه هو الأولى هو الأفضل في ذلك الوقت. ولذلك أي مسلم وجد في نفسه القدرة على أن يقوم بكذا ووجد المتقدمين لهذا أو المقبلين عليه فعلا أقل منه، وإن الأمة تنتفع به هو أكثر، وإن الموضوع ممكن يدخل في 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 كذا أو كذا، فعليه يتقدم ما فيش مشكلة، لكن ينزع الأنا من نفسه يا إخوان، ينزع الأنا من نفسه حتى تكون الأمور واضحة. كذلك صعوبة التلقي من الغير أو قبول النصيحة، وهذه المصيبة يا إخوان، وهذا يعني سبحان الله من يعني أكثر الأمور إظهارا للأنا اللي عند الناس. واحد يتكلم عن نفسه كثيرا كثيرا جدا يعني جدا، وفي نفس الوقت ممكن تراه لا يعطي الفرصة لغيره. يعني ايه؟ يعني جالسين نتكلم مع بعض في اي امر ولا نتعرف ولا شيء، فصاحبنا اخذ الكلام كله لنفسه، ولو واحد جاء يتكلم ولا يحكي حتى عن نفسه حتى ما يعطي فرصة، مش خوفا عليه من الانا، لا، ده الانا اللي عنده هي اللي شغال، هي اللي بتحركه، تقول له يعني اتكلم انت، غطى عليه كل الجو يعني. فتراه هو العمال اللي يحكي عن نفسه على طول، مش معطي فرصة لأي حد يتكلم، وإذا تكلم أحد ربما استصغره أو قلل من حجمه وكلامه وشأنه، وقال كلام أعرف، أنا أعرف الكلام ده سمعته من قبل، يعني سمعته من قبل. يقول أحد السلف: والله إن الرجل لا يحدثني الحديث أعرفه قبل أن تلده أمه، فيحملني حسن الأدب على الاستماع إليه. شوف هو عارف الكلام، مش كلام مش جديد عليه يعني. يقول لي طب يعني وبيضيع وقته ليه؟ يا اخي ما بيضيع وقته، ما بيضيع وقته، هو بيحاول يكسر الانا في نفسه. الجمله نفسها حاضر، هو بيحاول ايه؟ يكسر الانا في نفسه، بيحاول يعطي الفرصه لغيره حتى لو الكلام سمعه من قبل، لعله يتاثر به هو، لعله يتعظ به هو. ان الرجل ليحدثني الحديث أعرفه قبل أن تلده أمه، فيحملني حسن الأدب على الاستماع والإنصات إليه. أستاذه في ذلك ومعلمه محمد عليه الصلاة والسلام. لما جيل عتبة بن ربيعة، رجل كافر وجاي يساوم النبي عليه الصلاة والسلام، جاي يتكلم كلام فارغ يعني، إما كذا نعطيك ونعطيك ونعطيك إلى آخر الكلام، وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم يتركه يتحدث حديثا طويلا على راحته، وبعدين في الآخر يقول: أفرغت يا أبا الوليد؟ خلصت، خلصت كلامك؟ فلما وجد الرجل خلاص يعني اكتفى، قال: اسمع. وبدأ يحدثه عليه الصلاة والسلام بكلام ربه وقرآن ربه تبارك وتعالى، حتى عاد الرجل بوجه غير الوجه الذي أقبل به، راح يمدح القرآن. كما نعلم جميعا: إن عليه حلاوة، إن أعلاه لمثمر، إلى آخر الكلام. سبحان الله، لأن الاحترام يا أخواني، احترام الناس يجلب احترام الناس. أنت لما تعطيني الفرصة تحترمني تقدرني، حتى لو كنت أقل منك في المكانة أو في المنصب أو في المال أو في غيره، فأنا يعني أنت تدعوني لاحترامك وتبجيلك وتقديرك والاستماع، استماع النصح منك. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا عليه الصلاة والسلام كيف نقبل نصائح الناس ومشورات الناس ووصايا الناس. فنراه عليه الصلاة والسلام يأخذ بمشورة الحباب بن المنذر في بدر، ومشورة سلمان في الخندق، ومشورة أم سلمة يوم الحديبية. وما يعني الغريب في ذلك يا إخوان، ألم يأخذ سليمان النبي الملك النصيحة من هدهد؟ والهدهد جاي ايه؟ ده جاي منتفش يعني، كان عنده الأنا برضه لكن كانت في محله. قال: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فسليمان استمع له يا اخواني ولا لا؟ وأخذ بكلامه على محمل الجدية ولا لا؟ ولذلك كان الهدهد هذا كان سببا في إسلام بلد بأكمله، دولة بأكملها. سبحان الله القدير. إذن مسألة صعوبة التلقي من الغير أو قبول النصيحة أيضا هذه من مظاهر الأنا يا إخواني، لابد أن ننتبه إليها. كذلك استصغار الآخرين، انتقاص الناس وازدراء الناس، وهذه يعني مريت عليها في الكلام، ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب في يوم الأيام قال لسلمان الفارسي، قال يا سلمان ما أعلم من أمر الجاهلية شيئا إلا وضعه الله عنا بالإسلام، إلا أن لا ننكح إليكم ولا ننكحكم، يعني نحن ما نتزوج منكم ولا نزوجكم. وسلمان كان فارسي وعمر بن الخطاب عربي، يقول عمر فهلما فلنزوجنك ابنة الخطاب. عمر بيكسر الأنا يا أخواني، شو بيكسرها، بيكسرها كيف، سبحان الله، شو بيكسرها كيف عمر الأنا هذه، أنا وانت ايه كلكم لآدم صح ولا، وآدم ايه كملوا معي، لا فضل لعربي على عجمي، إن أكرمكم عند الله ايه. فإذا حدثتك نفسك أخي بازدراء واحد من الناس ولا احتقار واحد ولا ده أقل ولا ده أكثر، بسرعة أدرك هذه النفس، قل لها يا نفس تأدبي فإني سمعت ربي تعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يا نفس تهذبي فإني سمعت حبيبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإيه وأعمالكم، رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره. وانتوا فاكرين القصة اللي جاء حديثها في الصحيحين من حديث أبي هريرة لما النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الثلاثة الذين تكلموا في المهد، ثم ذكر منهم طفلا رضيعا يرضع من أمه، مر بهم رجل يركب دابة فارهة، رجل ذو شارة حسنة، كان رجل كبير في المجتمع يعني، والناس من حوله من كل مكان عمالين يكبروا فيه أكثر ويضخموا الذات اللي داخله، يضخموا أنا داخله يعني بالطريقة المعروفة يعني، هتافات وحكايات ومديح في الليل وفي النهار. فإيه اللي حصل، الطفل الرضيع ترك رضاعته من أمه وأقبل إلى الرجل ينظر إليه ثم يقول اللهم لا تجعلني مثله. شوف طفل رضيع لكن لا يحب أن يكون عنده الأنا دي اللي شافها في الرجل ده، قال اللهم لا تجعلني مثله. أمه في أول مرة ما انتبهت يعني، مش معقول طفل رضيع بيتكلم يعني، وصارت في طريقها حتى مروا بجارية الناس يعنفونها يسبونها يقولون زنيتي سرقتي، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. فالولد الرضيع ترك الرضاعة من أمه المرة الثانية وقال يا ربي، في الأول استمع إلى أمه وهي تقول اللهم اجعل ابني مثله، فقال اللهم لا تجعلني مثله. في المرة الثانية استمع إلى أمه وهي تقول اللهم لا تجعله مثلها، فقال اللهم اجعلني مثلها. أمه هنا أدركت أن الطفل بيفهم بيتكلم، فقالت له حلقة، يقولون هذه كانت الدعوة مشهورة عندهم في بني إسرائيل يعني، كأنها تقول أصبت بوجع في حلقك يعني، حتى لو كانت دعوة من وراء القلب يعني كأم يعني، فقد مررنا بكذا، فقلت اللهم اجعل ابني مثله، فقلت اللهم لا تجعلني مثله، ومررنا بهذه الجارية فقلت اللهم لا تجعله مثلها، فقلت اللهم اجعله مثلها، اللهم اجعلني مثلها. بتعاقبه بتراجعه في كلام ايه اللي انت بتحكيه، فقال يا ام ان ذاك الرجل كان جبارا، يعني انت اخذت بالمظهر بس، الرجل هذا استطاع ان يضخم الانا، ضخم الانا في نفسه وضخمها بين الناس وعمل من نفسه هالة لا وزن لها عند الله، ده معنى كلام الولد يا اخوان، الرجل ده عمل من نفسه ايه شيء هو اصلا لا وزن له عند الله، ان ذاك الرجل كان جبارا، فقلت اللهم اجعل ابني مثله، فقلت اللهم لا تجعلني مثله، وان هذه الجارية يقولون سرقتي ولم تسرق، زنيتي ولم تزني، فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت اللهم اجعلني مثلها، يعني معافا من الآفات وسليما من الآفات إيه؟ مثلها، مثل هذه الجارية. إذن قضية الآن يا أخواني لابد وأن ننتبه إليها في مسألة استصغار الناس. ولذلك يقول عمر لسلمان هلما فلنزوجنك ابنة الخطاب، ثم يقول عمر أفر والله من الكبر. شوف عمر، فسلمان رد عليه الآخر وقال تفر منه وتحمله علي لا حاجة لي به، يعني شوف الرد، يعني كله كان يجري يا اخوان، كله كان بيهرب من موضوع الايه من موضوع الأنا. الأنا أيضا وتضخيم الذات يا أخواني ممكن تأتي أيضا في صورة المن بالعطايا، أن تعطيني شيء وتمن عليه، أو أعطيك شيء وأمن عليك. وربنا تعالى يقول يا أيها الذين أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم إيه؟ بالمن والأذى. يعني ده في بعض الناس لو أعطاك شيء وانت نسيت يعني تمدحه بين الناس وتقول ده أعطاني وأعطاني يزعل، تخيل يعني هاين عليه يقول لك ايه يا أخي اتكلم، الناس جلسة يا أخي قول ها مش أنا اللي قدمت، أنا أعطيتك وأنا اللي ها وأنا اللي قدمتك وأنا اللي رفعتك إلى آخر هذا الكلام. الحلم بالشهرة والنجومية، وده الموضوع الخطير جدا اللي انتشر جدا في زماننا، خاصة مع انتشار وسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمرئية والمقروءة وغيرها، فأصبح عند الكثير من الناس كأن المسألة مسألة إيه؟ مسألة صراع، كله عايز يطلع بسرعة، كله عايز يوصل، كله عايز ينتشر، كله عايز ينتفش قبل أن يعش، قبل أن إيه؟ قبل أن يعش. فدي مشكلة كبيرة جدا. ولذلك يرى صاحب الشهرة والنجومية هذا اللي هو بيسعى بس للنجومية والأنا هي اللي بتحركه، يرى نفسه هو دائما الأولى والأعظم والأفضل، هو المحسن ومن حوله من الناس يسيئون، هو العالم ومن حوله من الناس يجهلون إلى آخر هذا الكلام. يقول لك عايز يوصل، يقول لك عايز إيه؟ عايز يوصل. إذا مسألة التعالي على الناس هذه ممنوعة يا أخواني جدا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الكبر بطر الحق وغمط إيه؟ وغمط الناس. طيب في أسباب تدعو للموضوع الأنا؟ في كتير، أنا أخذ أهمها يعني لأن الوقت يعني إيه يمر بنا سريعا. أهمها يا إخواني، أهم سبب من أسباب تضخيم الذات والأنا في النفس، الجهل بالله عز وجل، الجهل بالله تبارك وتعالى. ليه؟ لأن معرفة الله بأسمائه صفاته وقيومته لها دور كبير جدا 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 في إخضاع القلب لله، والتجلبب بجلباب العبودية والذل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. فلن تجد الأنا في نفسك لو عرفت ربك حق المعرفة، لن تجد الايه الأنا. تقول لي يا أخي أنا أعرف ربي، أنا أعرف أنك تعرف الله، لكن أقول حق المعرفة لابد أن نتعرف على الله عز وجل. ولذلك لما سأل موسى ربه يا رب أي عبادك أخشى لك، قال أعلمهم بي، أعلم الناس بالله هو أخشى الناس من الله سبحانه وتعالى. إذا لابد من معرفة الله عز وجل، ولن تجد سبيلا تتعرف من خلاله على ربك أعظم من تعريف ربك لنفسه سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لو تذكرت معي ماذا كان يقول، كان يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على إيه؟ على نفسك. فمهم جدا أنك تتعرف على الله من خلال تعريف الله عز وجل بنفسه وذاته وعظمته وقيومته قيوميته سبحانه وتعالى وكبريائه وعلو شأنه عز وجل إلى آخر هذه الصفات الجليلة العظيمة. إذا عرفت ربك تبارك وتعالى أخي الحبيب سوف تخف عنك كثيرا كثيرا هذه الأنا، وربما تتلاشى وتزول بفضل من الله تبارك وتعالى. وهناك أيضا أمر مهم جدا يا إخواني، التعرف على الله ثم التعرف على خلق الله من حولك. يعني إيه التعرف على خلق الله من حولك؟ ساعات الواحد يعني يجد في نفسه الأنا بسبب الطاعة، مش هنتكلم الآن على الوظائف والمناصب، لا بسبب الطاعة، إنك إنسان الحمد لله مواظب على الصلاة، مواظب على القرآن، مواظب على كذا، عندك علم، عندك، فأنت إيه؟ الأنا بدأت تتحرك داخلك يعني. فكان أحدهم ضرب مثل طيب جدا، قال لك لو أنت لو تخيل لو أنك خرجت مثلا لصلاة الجمعة في يوم الأيام مبكرا جدا الساعة 8 الصبح مثلا، وأنت رايح طول ما أنت ماشي في الطريق الأنا شغالة داخلك، يعني أنا أكون أول واحد رايح، أنت تظن ذلك يعني. فلما رحت جيت تدخل المسجد لم تجد لنفسك مكانا من كثرة الناس اللي سبقوك، ساعتها يكون شعورك ايه؟ هل يستمر الانسان ساعتها في زهوه، ام انه ساعتها يستصغر نفسه، صح ولا لا؟ بالضبط يا اخي الحبيب، بالضبط اختي الكريمة، لو اننا نظرنا الى خلق الله من حولنا وعبادتهم. والله لو نظرنا إلى عبادة المخلوقات من حولنا لربها لاستصغرنا عبادتنا لله عز وجل، صح ولا لا؟ حسنا ان احنا فعلا حجمنا صغير، مش كبير ولا شيء يعني، ابدا ابدا والله. ولذلك ربنا يقول يعني يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم. وربنا يقول ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الملائكه يا اخوان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك راكع أو ساجد أو قائم بين يدي ربه تبارك وتعالى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن القضية مش قضية عبادة، نحن أقل من غيرنا بكثير يا أخوان، نحن أقل من غيرنا من المخلوقات يعني بدرجة رهيبة جدا. ولذلك يقول أحد الصالحين ما أصغي إلى صوت حيوان ولا حفيف شجر ولا خرير ماء ولا ترنم طائر ولا قعقعة رعد إلا أجدني مرددا كل قد علم صلاته وتسبيحه سبحانه وتعالى. إذا القضية قضية أننا أقل، نحن أقل يا أخوان، ومع ذلك الملائكة الأعظم في العبادة هؤلاء يأتون يوم القيامة يقولون ربنا ما عبدناك حق عبادتك وما أطعناك حق طاعتك، فماذا نقول نحن؟ يقول نبي الله داود كما ذكر الحسن رحمه الله إلهي لو أن لكل شعرة مني لسانين يسبحانك الليل والنهار والدهر ما وفيت حق نعمة واحدة. شوف سيدنا داود العابد الزاهد الشاكر، اعملوا آل داود ايه شكرا، كان كل ليل ونهار سيدنا داود وآل داود كلهم كل حياتهم يا اخواني شكر. الشكر ليه؟ مش القولي بس، الشكر القولي والعمل ليل ونهار. فأعظم الصيام صيام داود، أحب الصيام إلى الله، وأحب الصلاة إلى الله أيضا صلاة داود عليه السلام. ومع ذلك داود يقول لو أن لكل شعرة مني لسانين يسبحانك الليل والنهار والدهر ما وفيت حق نعمة واحدة، ما وفيت حق نعمة واحدة. فعلامة الإعجاب بالنفس أحبة الكرام، علامة تضخيم الذات، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولذلك كلما قربنا الله إليه وكلما هدانا الله لطاعته وعبادته لا بد أن ننسب الفضل له سبحانه وتعالى وحده. وقف عبد الله بن رواحة يوم مؤتة يرتجز ويقول تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، إلى آخر الكلمات العظيمة التي كان يقول إخواني تالله لولا الله لولا الله. ولذلك لا عجب الغرابة أن يقولها أهل الجنة في الجنة حينما يرون هذا النعيم كما أخبر رب العالمين، وقالوا الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الله هو الذي هداهم في الدنيا للصالحات، الله هو الذي هداهم في الآخرة لدخول الجنات. لابد يا إخواني لابد من أن نعرف ربنا وأن نتعرف أيضا على حجم العبادة التي يتعبد المخلوقات ربهم تبارك وتعالى بها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الأمر الثالث يا إخواني الجهل بالنفس، الجهل بالنفس. الإنسان يجهل نفسه في كثير من الأوقات والأحيان، يظن نفسه شيء وهو لا شيء أصلا إلا إذا رحمه الله تبارك وتعالى ومن عليه بفضله وكرمه سبحانه وتعالى. أخي الحبيب، الله أعطاك قوة، أعطاك ذكاء، أعطاك مالا، أعطاك شهرة، لكن اعلم أنه لا قيمة لهذه الأشياء أبدا بدون القوة الفاعلة من الله سبحانه وتعالى. لابد من وجود هذه القوة، وإلا فكل ما ملكت في الدنيا وكل ما مكنت له في الدنيا هباء، لن ينفعك ولن ينفع غيرك في شيء. هل رأيت رضيعا يستطيع أن يطعم نفسه أو ينظف جسمه وحده؟ طفل لسه مولود، هل رأيت هذا؟ فماذا لو تركته أمه يوما واحدا؟ حاجتنا لله عز وجل أشد وأعظم من حاجة الرضيع هذا لأمه. والله يا أخواني حاجتنا إلى الله في كل لحظة من لحظات حياتنا هي التي ستزيل من داخلنا الأنا، وستزيل من داخلنا تضخيمنا لذاتنا ونفوسنا، وإنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك. هكذا كان دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد وحسنه الألباني. أحبة الكرام، ولذلك يقول ابن القيم عليه رحمة الله، يقول اعرف نفسك تعرف ربك، اعرف نفسك تعرف إيه؟ تعرف ربك. إذا عرفت نفسك بالجهل التام عرفت ربك بالعلم التام، وإذا عرفت نفسك بالفقر التام عرفت ربك بالغنى التام، وإذا عرفت نفسك بالعجز التام عرفت ربك بالقدرة التامة. ولذا فإن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن جاء من بعده من الصالحين كانوا عارفين المسألة دي إخواني معرفة وثيقة والله. فعمر بن الخطاب يصعد المنبر في يوم من الأيام ويعرف حجم نفسه، سيدنا عمر هو عند الناس كبيرا جدا وعند الله مكانته عظيمة، لكن هو لا يجد الأنا في نفسه، فلما وجدها صعد المنبر وأخذ ذكر نفسه بصوت مسموع للناس، يا عمر يا ما اللي كنت كذا وكنت كذا وكنت كذا. فلما نزل سألوه ما الذي دعاك إلى ذلك، ما الذي دفعك إلى ما قلت، قال حدثتني نفسي أني عمر فأردت أن أؤدبها، حدثتني نفسي أني عمر فأردت أن أؤدبها. ولذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما رأى ولده منتفشا في يوم الأيام، يعني كده وشايف نفسه بخاتم يلبسه في يده وكان قيمته حوالي 1000 دينار، أمسكه عمر بن عبد العزيز وقال يا هذا اكتب على هذا الخاتم رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. أحبة الكرام، وأنس رضي الله عنه يقول كان أبو بكر يخطبنا فيذكر بدء خلق الإنسان حتى إن أحدنا لا يقذر ويقول خرج من مجرى البول مرتين. شوف الناس كيف كانوا بيفكروا حتى في خلق أنفسهم، خرج من مجرى البول مرتين، مرة عندما قذف نطفة ومرة عندما خرج إلى هذه الحياة الدنيا. إذن اسأل نفسك أخي عن حجمك، واسأل نفسك عن ضعفك، واسأل نفسك عن عجزك، ستجد الحل والعلاج عندك أنت يا صاحب الأنا، يا من تجدها في نفسك اخلعها من قلبك، دس عليها بأقدامك، ضعها تحت قدمك الشمال وقل لها يا نفس يا أنا تأدبي فإنني أعرفك بالعجز والنقص والضعف الشديد جدا. ولذلك أحبة الكرام، الإنسان منا والله يعني تجد واحد يقول لك والله أنا بحاول يعني أقوم مثلا لأصلي فلا أستطيع، بحاول أصوم يوم مثلا في الأسبوع مش قادر، بحاول أنام في ليلة من الليالي مش جاي لنوم قلق، أو بحاول يعني أسهر بنام. لو كل واحد يا أخوان فكر بس في هذه الأحوال اللي هي المضادة لما يريد، حتى إذا أراد الطاعة فلم يجدها، سبحان الله، إذا فكرت في هذا أخي الحبيب ستصل إلى الحل والعلاج، أنك تحتاج بالفعل إلى ربك تبارك وتعالى، وأن الأنا الموجودة داخلك لا تستطيع أن تفعل لك شيئا أبدا، ولا تستطيع أن ترفعك إلى شيء أبدا إلا إذا شاء الله تبارك وتعالى وقدر ذلك. ولذا يقول ابن القيم ومقت النفس في ذات الله من صفات الصديقين، ويدن العبد به من الله سبحانه وتعالى في لحظة واحدة أضعاف ما يدنو به من العمل. سبحان الله، يعني تخيل كسر الأنا في النفس، كسر الأنا في النفس ومحاولة إصلاح الذات هي يمكن أعظم وأجل عند الله تبارك وتعالى حتى من كثرة الأعمال. سبحان الله، هذا طبعا لا يدعو إلى ترك العمل من الطاعات، ولكن هذا دليل على أن الله تبارك وتعالى لا يقبل منك إلا ما كان لوجهه خالصا سبحانه وتعالى. ولذلك أحبة الكرام، يعني لابد أن نغير بعض المصطلحات السريعة في حياتنا. أسمع كثيرا إخواني وبعض الكتاب يكتبون أو يقولون الثقة بالنفس، عايزين نغيرها إخواني ونخليها الثقة بالله، عايزين نغيرها ونخليها الثقة بالله سبحانه وتعالى. صحيح اللي يقول الثقة بالنفس لو كان يقصد من وراء هذه الكلمة يعني الثقة بأن هذه الطاقات والإمكانات والمواهب اللي عندك أو عندي قد حباها الله عز وجل لهذا الشخص وهي من فضل الله عليه، لا بأس، ولكن لما نغير المصطلح يمكن الآن تخف شوي، ما نخليها الثقة بالنفس ولكن نخليها الثقة بالله سبحانه وتعالى. كذلك حتى عبارات التشجيع والمدح والتي يحتاج إليها ربما الصغار يمكن أكثر من الكبار شوية، وليمكن الكبار في زماننا بيحتاجوها أكثر، ما في بأس منها أبدا، خاصة إذا كانت ستأتي بمصلحة، ولكن ينبغي أن نقتصد فيها قدر استطاعتنا، يعني ما نبالغ فيه، تمام؟ وفي نفس الوقت لا نقولها على سبيل لا مداهنات ولا نفاق ولا مجاملات، وإنما نقولها على سبيل الصدق أو على سبيل التشجيع، نتشجع مثلا الولد حتى يصل إلى ما ترنو وإلى ما تطلب، ولكن لابد وأن نقدم بين يدي هذا المديح وأن نلحقه أيضا بذكر الله تبارك وتعالى، لولا الله ما تم لك هذا النجاح، احمد الله على ما أولاك من نعمة، إلى آخر هذه الكلمات أو ما يشابهها من مصطلحات معروفة لدى الناس. الكلام اللي بتكلمه اليوم يا إخواني لا يتعارض أبدا، لا يتعارض كما يعني أردت أن أختم، لا يتعارض مع إصلاح الذات، إصلاح الذات بهذه الطريقة لا يتعارض مع العمل للإسلام وخدمة المسلمين أبدا، حتى ما حد يظن يقول خلاص أنا أتخفى وأبتعد عن الإيه؟ عن الصدارة وأبتعد عن الشهرة وأبتعد عن كذا. إن وجدت نفسك تهلك وتضيع منك بسبب الصدارة والشهرة والنجومية ابتعد، لأن نفسك أولى بك من غيرك، أنت نفسك لا تسأل عنها الأول أمام الله تبارك وتعالى، لكن لا يأتيك الشيطان يقول كما حصل مع بعض إخواننا يبتعدون عن كل شيء ويعزلون أنفسهم عن الناس وعن حاجات الناس وعن خدمة الإسلام والمسلمين وعن نصرة الإسلام والمسلمين بحجة إيه؟ بحجة التخفي، بحجة البعد عن الأنا. لا أنت عالجها في نفسك، لكن خليها تدفعك، خلي إصلاح الذات هذا يا إخواني يدفعنا للأمام أكثر، ننهض بأنفسنا وننهض بأمتنا، فالحل ليس في العزلة والفرار من المسؤولية والتخفي والابتعاد كما يظن البعض، لكن الحل في مقاومة هذا الداء، ولو كنت وحدك تعيش حتى في كهف مظلم، حتى لو عايش وحدك في كهف لازم تحارب الأنا ولازم تقاومه، ما ممكن تجي لك الأنا وانت عايش وحدك في كهف في الصحراء، تجي لك دخيلك بيقول لك أنا أحسن من الناس كلهم، أنا زاهد أنا عابد، جات ولا ما جاتش؟ سبحان الله. طب إن واقع الأمة يتحتم يعني أو يعني يوجب على الجميع البذل ومد اليد والتضحية في الليل وفي النهار حتى ننهض بأنفسنا وأمتنا، لتكن لك أخي عينان، عين توجه الناس بها وعين تراقب نفسك، تراقب الأنا، شوفها وصلت لفين ولأي مكان. كذلك أخي الحبيب الأصل طبعا كما قلت هو عدم طلب المسؤولية أو الصدارة، لكن الاستثناء هو طلبها لمصلحة راجحة لا ظنية كما فعل يوسف عليه السلام، خلي بالك. الأمر الثاني أنك دايما أترك الحكم على نفسك لغيرك من أهل الخبرة والإيمان، مش لغيرك من أهل التزلف والنفاق، لا لغيرك من أهل الخبرة والإيمان، أترك الحكم على نفسك لهم هم، أما أن تزكي نفسك وتطلب كذا وكذا فهذا طبعا أيضا يساهم بشكل كبير جدا في تضخيم الذات وتضخيم الأنا في النفس. عندما تترجح المصلحة الدينية الحقيقية ويضطر المرء إلى تقديم نفسه للآخرين للقيام بعمل ما، فهذا أمر محمود بالنسبة للمسلم، ولكن دائما يقدم أو ينسب الفضل لصاحبه سبحانه وتعالى كما فعل أنبياء الله ورسله. التقليل قدر الإمكان من مدح نفسك والتحدث عنها بين الناس، وليكن عنوانك دائما ما قال ربك في كتابه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، إلى آخر الآيات، أن تفرح لنفسك إذا نجوت من مسؤولية معينة، مش تظل تبكي وحزين وليه وأنا ما نجحتش ليه وليه ما خدتش الكرسي ده مش عارف فين، لا ده أنت تحمد ربك عز وجل، خاصة إذا وجدت من هو كفء لهذا المكان غيرك، بل لا تغضب عليه ولا تحقد عليه، بل ادعو الله له أن يثبته على الحق وأن يجعل الحق على لسانه. إخوة الكرام، إذن هذه هي الأنا، وهذا هو استصغار النفس. وفي النهاية أقول الـ 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 الاهتمام بتصحيح العمل وإصلاح الذات يكون أولى وأهم في حياتنا بكثير ربما من العمل نفسه. ولذلك لما سئل حاتم الأصم عليه رحمة الله عن حسن صلاته، اسمعوا ماذا قال. قال: إذا جاء وقت الصلاة أسبغت وضوئي وجئت إلى موضع صلاتي، فدخلت في الصلاة فجمعت جوارحي ودخلت في صلاتي، فجعلت الكعبة بين حاجبي والصراط تحت قدمي، والجنة عن يميني والنار عن يساري وملك الموت وراء ظهري، قال وأظنها آخر صلاتي ولا أدري أقبلت مني أم ردت علي. شوفوا هذه الأنا مكسورة داخله تماما مع حسن هذه العبادة وحلاوة هذه الطاعة، ومع ذلك في النهاية يقول إيه؟ لا أدري أقبلت مني أم ردت علي. هو ده المطلوب، هو ده كسر الأنا داخلنا يا إخواني، ألا يرى الإنسان نفسه شيئا أبدا، وإنما يستصغرها في نفسه دائما، حتى وإن ظهر أمام الناس كبيرة لكن يكفيه والله أن يكون عند الله عز وجل كبيرا عظيما. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلم